أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بما ذكرنا أنه بحسب الكبرى الكلية لا يمكن المساعدة على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الالتزام بامتناع اجتماع الأمر والنهي على الإطلاق بدعوى أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، وأن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهيتان فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه. قلنا هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأنه لم يقيم برهانا على وحدة الوجود الخارجي وعلى وحدة الماهية الموجودة في الخارج، وإن هذه القضية جزئية لا كلية. أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، نعم كذلك لا يستلزم، إلا أنه لا يلازم وحدته، بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان واحدا، كما يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان أيضا متعددا. عدم الاستلزام لا يلازم الوحدة دائما، ولم يقم البرهان على أن في موارد اجتماع الأمر والنهي الوجود الخارجي والماهية الموجودة بهذا الوجود كل منهما واحد، فهذا لا يمكن الالتزام به. وكذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن النسبة بين المأمور به والمنهي عنه بأنفسهما لا من ناحية الموضوع، إذا كانت النسبة عموما من وجه لا بد من أن يكون المعنون متعددان، فإن الماهية الموجودة في مورد الاجتماع محفوظة بعينها في مورد الافتراق، فلا يمكن أن تكون الماهيتان موجودتين بوجود واحد. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به على نحو الكبرى الكلية، بل لا بد من النظر في أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل هما من الماهيات المتأصلة ومن المقولات العرزية، أو أنهما من العناوين الانتزاعية، أو أن أحدهما عنوان ذاتي والآخر عنوان غير ذاتي يعني انتزاعي، وبذلك يختلف الحال. فبالنتيجة كل ما كان الموجود الخارجي واحدا وجودا وماهية وانطبق عليه العنوانان التزمنا بالامتناع، وكل ما كان الموجود الخارجي متعددا وكان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه تركيبا انضماميا لا اتحاديا التزمنا بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما ذكرناه في بحث الضد. فبحسب الكبرى لا بد من التفصيل، ولا يمكن القول بالجواز على الإطلاق، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو القول بالامتناع على الإطلاق على التفصيل الذي مر. هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية. وأما بحسب التفريق، تطبقنا هازا علی الصلات فی الدار المغصوبه او فی مکان آخر لا یجوز التصرف فی قل لا ان الصلاة اذا فتشنا عن حالها نرى انها مؤلفة من عدة ماهیات متعددة بحسب النوع اما النية فهي کیف نفسانی و امر یقوم بالنفس و هازا بناء علی ما ذکرنا فی بحث تعبدی و توسلی داخل فی المعمور به بالامر الاول علی ما تقدم فنیت من اجزاء الصلاة ولکنها غیر متحدت مع الغسل فإن الغسل ينتزع من التصرف في مال الغير بدون إذنه ومن الظاهر أن الأمر النفساني لا يكون من التصرف في مال الغير وإنما يكون التصرف في مال الغير بفعل تكويني خارجي وأما ما في النفس من النية وغير النية كل ذلك لا يكون مستاقا للغسل وكذلك الجزء الآخر من الصلاة من التكبير والقراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود كل ذلك من الكيف المسموع أيضا لا يكون شيء من ذلك من التصرف في مال الغير بدون إذنه لا يكون هذا مصداقا للغسل وإنما الغسل ينتزع من أمر آخر غير ذلك وذلك الأمر الآخر إما بالاستيلاء على مال الغير وبالكون في الدار المغصوبة الذي هو من مقولة العين أو بفعل آخر كالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك إذا تعلق بمال الغير فيكون الشرب الخارجي غصبا اللبس الخارجي يكون مصداقا للغصب الكون في الدار المغصوبة وإشغال هذا الفضاء الذي هو ملك للغير يكون مصداقا للغسل وأما التكلم الذي هو من الكيف المسموع التكلم لا يكون غسلا مصداقا للغسل وما يتوهم من أن التكلم يوجب تمزجا في الهواء وهذا ملك للغير يكون غسلا قلنا ليس هذا من التصرف العرفي لا يحتمل أن يكون النفخ في دار الغير وتمليج الهواء في دار الغير يكون هذا من الغسل المحرم العابر في العقود إذا نفخ في دار الغير أو مروحة وجهها إلى دار الغير فتحرك الهواء في دار الغير بدون إذنه لا يكون هذا من الغسل جزما فالفما كان من قبيل الكيف المسموع هذا أيضا ليس بمصداق للغسل فلا ينطبق الغسل على هذين الأمرين على النية وعلى الكلام فمن هنا يظهر أن مثل الصلاة على الميت في الدار المغصوبة لو فرضنا أنه صلى على الميت في الدار المغصوبة التي هي مؤلفة من نية وأذكار وليس لها جزء آخر غير ذلك لا يتحد الغسل مع هذه الصلاة أبدا فيمكن أن يكون المكلف عاصياً من جهة غسله وكونه في النار ومطيعاً من جهة امتثاله الأمر بالصلاة على الميت، فإن الصلاة على الميت إنما هي دعاء وذكر وليست بصلاة ذات ركوع وسجود كما في الروايات. وقد ذكرنا أن الدعاء والذكر لا يكون من الغسل في شيئين، لا يكون هذا تصرفا في دار الغير، وإنما يتصرف في دار الغير بكونه فيها لإشغاله هذه الدار وإزالة سلطنة المالك عن هذا الميل. هذا مصداق للغسل. وأما الكلام الذكر والدعاء أو قراءة القرآن وغير ذلك من أقسام الكيف المسموع، حتى التكلم العادي لو فرضنا أنه في النار المغصوبة يتكلم مع زيد بكلمات عادية، لا يكون هذا التكلم حراما ومصداقا للغسل، بل الحرام إنما هو كونه في هذه النار وإشغاله لملك المالك بغير إذنه. وأما تكلمه في هذه النار فلا يكون هذا من الغسل جزما. يبقى الكلام في الركوع والسجود وكذلك القيام. هذه الأفعال إنما هي من مقولة الوازع، يعني نسبة بعض الجسم إلى بعض ونسبة المجموع إلى ما في الخارج. لا بد من أن يكون الجسم الخارجي متشكلا بهيئة خاصة باعتبار أجزائه، ففي حال القيام للإنسان هيئة، وفي حالة الركوع له هيئة ثانية، في حالة السجود له هيئة ثالثة، إذا كان مزتجعا له هيئة رابعة، وهكذا. يختلف هيئات الإنسان بالاختلاف الخارجي. هذه الهيئات مأمور بها في الصلاة، فمأمور بالقيام حال القراءة وقبل الركوع، مأمور بالركوع ومأمور بالسجود. هذه الهيئات من مقولة الغسل. وقلنا إن الغسل ينتزع من مقولة العين، أي كون الإنسان الهيئة الحاصلة للإنسان أو لجسم آخر من كونه في مكانين. إحدى المقولتين مباينة مع المقولة الأخرى ماهية ووجودا. قلنا المقولتان لا توجدان بوجود واحد. إذن ما هو مصداق للغسل شيء وما هو مصداق للمأمور به شيء آخر. هذه مقولة وتلك مقولة أخرى. لا تتحد المقولتان في الوجود الخارجي ليقال إن هذا الموجود الواحد لا يمكن أن يكون مأمورا به مع فرض أنه منهي عنه، بل المنهي عنه شيء والمأمور به وهذه الهيئة. نعم، لو بنينا على أن الهوية إلى الركوع أو الهوية إلى السجود أو النهوض إلى القيام، هذه من أفعال الصلاة، طبعا يكون هذا مصداقا للغسل، لأن الهوية في الدار المغصوبة تصرف في هذا الدار، وكذلك النهوض لا نفس الهيئة، هذا تصرف في الدار. ولكن لم يثبت هذا بشيء،
بل اجزاء الصلاه مذکورتون، نفس الرکوع، نفس السجود، نفس القیام، هذه مقدمات. فلو فرضنا ان احدا تمكن بفرض مستحيل تمكن من التفره فبعد السجود قام من دون نهوزين، وان كان امرا غير معقول التفره غير معقول لكن بفرض محال لكان ممتثلا للامر بالصلاه. النهوز بما هو نهوزون، فلحب الهوی بما هو هویون لا یکون هاجا من المأمور به و لا یکون جزءا من الصلاة، و انما جزء الصلاة نفس هذه الحیات، سلسن الطهور و سلسن الرکوع و سلسن السجود، حالا ما فی بعض الروایات مع بقیت الاجزاء التي ثبتت بأدلة اخرى من القراءة والتشهد والسلام والتكبيرة ونحو ذلك، أذكار الركوع والسجود. إذا بنينا على أن هذه الأمور من أجزاء الصلاة لا من المقدمات، حينئذ يتحد الغسل مع المأمور به، فلا بد من الالتزام بالامتناع. فإن الوجود الخارجي حينئذ واحد، ما هو مصداق للغسل بعينه مصداق للمأمور به، فيستحيل استماعهما فيه. وأما بناء على ما هو الصحيح من خروج هذه الأمور عن أجزاء الصلاة، وإنما هي من مقدمات الأجزاء، لا يتحقق الركوع في الخارج إلا بالهوي، لا يتحقق السجود في الخارج إلا بالهوي، ولا يتحقق القيام إلا بالنهوض. على ذلك لم يتحد المأمور به مع المنهي عنه. نعم، الحرام مقدمة للواجب، فإن هذا الواجب يتوقف على حرامين، لو كان الأمر منحسرا بذلك لوقعت المزاحمة بينهما. لابد ما كما تقدم الكلام في بحث التزاحم، لو كان منحسرا بذلك لوقعت تزاحم بين الأمر والنهي، باعتبار أن المقدمة مأمور به والمقدمة منهي عنها، ويتمكن المكلف من امتثال الحكمين معا، لا بد من سقوط أحدهما. وأما إذا فرضنا أنه غير منحسر في ذلك، بل المكلف بسوء اختياره أوجد هذا الفرد في الخارج، لا تزاحم أيضا. الأمر بطبيعي الصلاة والنهي عن الغسل كلاهما فعلي، وإن كان المكلف قد أوجد الواجب بفرد تكون مقدمته محرمة، كما لو فرضنا أن إنقاذ الغريب له طريقان، أحدهما ملك الغير ومغصوب والآخر أرض مباحة، لكن اختيارا المكلف مشى من هذا المكان. لا يتحقق التزاحم كما لا تعارض في البين، يعني هذا لم يجتمع فيه الأمر والنهي ليدخل في التعارض، كما أنه من جهة تمكن المكلف من امتثال الحكمين معا لا يدخل هذا في باب التزاحم، فلا زير بالإتيان بمقدمة محرمة لا يزر هذا في تحقق الامتثال بالنسبة إلى الواجب. والذي يدل على أن هذه الأمور ليست أجزاء للصلاة و انما هی مقدمات ما ذکرناه فی بحث قاعده تجاوز من ان استفدنا من صحیحة اسماعیل ظاهرا ان الشک فی السجود یعتنا به ما لم یصل المکلف الى القیام حال النهوض ثابتون اذا شک فی حال النهوض انه سجد ام لم یسجد لابد من الرجوع لانه لم یکل فی الغیر فالنهوض ليس بجزء من الصلاة لإنما لا يعتنى بالشك فيما إذا وصل إلى القيام الذي هو جزء بعد السجود ومع الدخول فيه يكون شكا بعد التجاوز وأما قبله فلا على أيها لم يدل على ذلك دليل يعني على كونه جزءا مضافا الى ان المستفاد من هذه السيئه ان العبره في عدم الاعتناء انما هو بالدخول في القيام بقي هنا شيء وهو ان اذا التزمنا بان السجود يتحقق بمماسه الجبهه مع الارض او مع النبات الارض مع شيء مع ما يصف السجود عليه اذا بنينا على ذلك اذن لا يتحد شيء من اجزاء الصلاه مع عنوان الغصب بل يكون الغصب شيئا وتكون الصلاه شيئا اخر بحسب جميع اجزائه و اما اذا بنينا على ان السجود لا يتحقق بمجرد المماسة بل لابد في السجود من وضع الجبهة على الأرض معتمدا على الأرض وهذا معنى السجود وبالتعبير الفارسي يعبر عن ذلك بخاك افتادن مجرد المماسة لا يحقق هذا المعنى بل لابدنا من الاتكاء ومن وضع الثقل على الارض بلا اشكال ان هذا تصرف في مال الغير ولو فرضنا انه سجد على ما هو مملوك له او على امر مباح يعني كان هنا فاصل بين الجبهة والارض إلا أنه بالآخرة متكئ على الأرض ومعتمد على الأرض فإذا كان الاعتماد مقدما لعنوان السجدة بحيث لولا الاعتماد لم يأتي بالمأمور به بناء على هذا ينطبق عنوان الغصب على نفس السجده لا باعتبار الهيئه بل باعتبار القيد الماخوذ في هذه الهيئه وذلك القيد هو عنوان الاعتماد يعني الاعتماد مامور به امرنا بهذه الهيئه وبوضع الجبهه على الارض معتمدا على الارض والاعتماد من أظهر أنهاء الغصب فهذا تصرف في مال الغير بدون إذنه من هذه الجهة لا يمكن الحكم بالجواز في باب الصلاة فلو صلى في دار مغصوبة يحكم بأن هذا من موارد الاجتماع ومع تقديم جانب الحرمة يحكم بأنها غير صحيحة لأنها منهي عنها باعتبار جزءها وفساد الجزء يسري إلى الكل لا محالة فهذا ليس بمصداق للمأمور به فدخول هذا يعني الصلاة في الدار المغصوبة دخوله في باب الاجتماع والحكم فيه بعدم الجواز مبني على أحد هذين الأمرين ثم الالتزام بكون الهوية والنهوض من اجزاء السلام حاجة لا يمكن الالتزام به. أو القول بأن الاعتماد معتبر في السدود، نعم هذا نلتزم به، وهذا هو الذي يستفاد من الأدلة بحسب الفهم العرفي، أنه وزع الجبهة على الأرض لا مجرد مماثلة الجبهة مع شيء يصح السدود عليه، فعلى ذلك لا بد من الالتزام بعدم الجواز. نعم لو فرضنا انه وقف في مكان مباح مغصوب حال القيام وحال الركوع، ولكن حال السجود تحرك من مكانه وسجد على موضع مباح او موضع مملوك له، نعم نلتزم بالصحة حينئذٍ، إذ لا مانع من الالتزام بالصحة إلا اتحاد الغسل والسجود من جهة قيد الاعتماد لا من جهة الهيئة. فإذا فرضنا أن هذه الجهة لم تتحقق، يعني حال السجود انتقل من المكان المغصوب إلى غير المكان المغصوب، أو فرضنا أن هذه الصلاة لا سجود فيها لمانع من الموانع، هذا غير مأمور بالسجود، بل لا بد من أن يصلي إيماء يغمز عينيه يفتح عينه ويغمز ويغمز عينه، هذا لا مانع من الحكم بالصحة، فإنه ليس في المقام سجود ليقال بعدم الجواز من جهة قيد الاعتماد المأخوذ فيه. ويقع الكلام بعد هذا في أيضا في صغرى هذه المسألة التردد بماء مغصوب أو في مكان مغصوب أو من آنية الذهب والفضة أو من الآنية المغصوبة. أحكام الوضوء أيضا نتكلم فيها إن شاء الله.